السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل لقاءنا في تدارسنا في هذا الكتاب، كتاب الشيخ العالم الجليل الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله، المناهل الحسان في دروس رمضان أو شهر رمضان. وكنا آخر ما وقفنا فيه في الفصل الذي يبحث في أشياء تخفى على بعض الناس وأشياء تحرم ويتأكد تحريمها، والحث على صيانة الوقت، ثم وقفنا في المبحث الرابع فيما يستحب للصائم أن يقوله أو يفعله. وهنا في هذا المبحث وقفنا عند استحباب تأخير السحور، فهو ما يستحب للصائم أن يفعله. فعندنا هناك أقوال مستحبة وأفعال مستحبة، فمن الأفعال المستحبة تأخير السحور. يقول رحمه الله تعالى: ويستحب تأخير السحور لما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، يعني انتهى وأذن، هذا المعنى. ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد، يعني زيد بن ثابت، كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه، يعني يفرغ قرابة نصف ساعة أو 20 دقيقة يقرأ فيها القرآن 50 آية، يؤذن الفجر فيصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. قال: ولما ورد في البخاري عن سهل بن سعد قال: كنت أتسحر. الحديث الأول متفق عليه، حديث أنس. الثاني حديث سهل بن سعد قال: كنت أتسحر في أهلي، يعني يتعشى في بيته، يأكل وجبة السحور أو يتغدى في بيته الغداء المبارك السحور. قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله رضي الله عنه ثم تكون سرعتي فيه إشارة إلى أن السحور كان يقع منهم قرب طلوع الفجر. فيه هذا الكلام فيه إشارة إلى أن السحور كان يقع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة رضي الله عنهم قرب طلوع الفجر. فهذا الصحابي سهل ابن سعد رضي الله عنه كان يسابق بسحوره الفجر عند خوف طلوعه، معناه أنه إيش؟ يؤخرون السحور جدا إلى آخر الوقت في الصيام خوف طلوعه، يسابق بسحوره الفجر خوف طلوعه، يعني ما يمديه يأكل ويفرغ إلا والفجر على الباب، وخوف فوات الصلاة بمقدار وصوله إلى المسجد، لأنهم كانوا يخرجون مع الأذان وقبل الأذان. اليوم نحن نخرج مع الإقامة وبعد الإقامة ونأتي والله أعلم الصلاة قد فاتت، فنسأل الله العفو والعافية. فقوله رحمه الله ورضي عنه هذا الكلام يدل على أنه يسابق بسحوره الفجر خوف طلوعه، وهو دليل على استحباب تأخير السحور، بدليل أنه ما يفرق منه إلا والوقت قد دخل. وقوله سرعتي ثم تكون سرعتي، هذه رواية الكشميهني في صحيح البخاري، وفي رواية ثانية عند البخاري في كتاب المواقيت باب وقت الفجر بلفظ ثم تكون سرعة بي، يعني ما أفرغ من السحور إلا وأمشي بسرعة، ثم تكون سرعة بي. وقوله أن أدرك السجود مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصلاة، يعني الصلاة كما جاء ذلك صريحا في المواقيت في هذا الموطن الذي ذكرناه قبل قليل في باب وقت الفجر، ولفظه ثم تكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالروايات يوضح بعضها بعضا، فقد تأتي رواية تستغلق عليك، وخصوصا نحن قد ضعفنا في لغة العرب فنحتاج إلى القواميس وإلى كتب الغريب. قبل هذا أحسن شيء أن تجمع طرق الحديث، فالحديث إذا جمعت طرقه تبين معناه وظهر فقهه. فقوله ثم تكون سرعة بي أو ثم تكون سرعتي، يعني ثم تكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد أنه ما إن يفرغ من السحور حتى يؤذن الفجر، ثم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في أول وقتها كما قال ذلك شراح الحديث. يتسحرون، يفرغون من السحور، يؤذن، مقدار الانتظار حتى يجتمع الناس قليلا، يبادر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في أول وقتها. ولهذا يقول ثم تكون سرعة بأن أدرك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا دلالة على أنه يستحب تأخير السحور كما قال المصنف رحمه الله تعالى. واستدل أيضا بحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، ما عجلوا الفطرة. إلى هنا الحديث متفق عليه، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، إلى هنا متفق عليه، وهو حديث سهل ابن سعد. تمام. الذين عندهم الكتاب وينظرون فيه، هذا الآن التنبيه في محله مهم جدا. المصنف رحمه الله يقول وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحورة. هكذا ساقه كله من حديث من؟ سهل بن سعد، من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. والحقيقة أن حديث سهل بن سعد الساعدي حديث متفق عليه، لكن لفظه ينتهي لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة فقط. أما هو بهذا السياق لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور، هذا عند أحمد، بهذا السياق كامل عند أحمد، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور، هذا عند أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه. فحقه أن يكون هذا اللفظ عمن؟ بهذا اللفظ الكامل حقه أن يقول عن أبي ذر. أما سهل بن سعد فلفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة فقط، هذا متفق عليه وهو حديث سهل بن سعد. أما بالسياق هذه كلها فخطأ، السياق هذه كلها ذكر الفطر وذكر السحور إنما هي من رواية من حديث من؟ من حديث أبي ذر. والقسم الأول ما عجلوا الفطرة في البخاري وفي مسلم، وقد أكد ذلك الحافظ في الفتح حيث قال رحمه الله زاد أبو ذر في حديثه وأخروا السحورة. فلو كان عند البخاري في موضع آخر أو في بعض الروايات لصحيح البخاري لجاء بها الحافظ، فدل ذلك على أن هذه الزيادة وأخروا السحورة هي في حديث من؟ في حديث أبي ذر. فأنتم إن شئتم أن تعلقوا أو شئتم أن تختصروا، فإن شئتم أن تختصروا لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، هذا متفق عليه، هذا إن شئتم أن تراعوا وتناظروا اسم الصحابي سهل بن سعد الساعدي فحديثه ينتهي عند ما عجلوا الفطر، وإن شئتم أن تراعوا وتناظروا المتن كاملا فحقه أن تقولوا إن هذا المتن بهذه السياقة إنما هو حديث أبي ذر. فنحن نبهنا على ذلك لأن المحشي عندكم قال كذا ولم يفصل حتى يتضح الكلام. قال رحمه الله: وعن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يعجل الصلاة. قالت: أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ هذا حديث عائشة، دخل عليها من؟ أبو عطية ومسروق. فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رأوا هذا الرجل وهو من الصحابة رضي الله عنهم، ورأوا هذا الرجل وهو من الصحابة رضي الله عنهم، فكأنه أشكل عليهم فعل كل واحد منهما وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوا من؟ سألوا أعرف الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عائشة. فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، الاثنين جميعا، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، الاثنين جميعا. قالت: أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا: عبد الله بن مسعود. قالت: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرهم، والآخر أبو موسى، فسموا لنا ماذا؟ المبهم. وهذا من فوائد الروايات، أنه قد يأتي في الحديث تسمية المبهم. فعندنا الأول رجلان لا ندري من هما، الثاني ذكروا لما سألت من الذي يعجل، ذكروا ابن مسعود، وابن مسعود من أكابر فقهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقررت أن فعل عبد الله بن مسعود هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أرادوا أن يبينوا الآخر، فقالوا: من؟ أبو موسى، حتى يقال للناس إن فعل أبي موسى رضي الله عنه هنا غير فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصواب كان مع من؟ مع ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. ولعل له عذر، لعل له رضي الله عنه عذر، وإلا فالصحابة أسرع الناس طواعية واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المعروف من سيرتهم، فيجب أن يكون هو المظنون بهم رضي الله تبارك عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله: ولأن السحور، الآن هذه تعليل، الأول النص والآن التعليل، فهذا هو الفقه. الفقه يكون بالدليل والتعليل، وإما بالتعليل عند عدم وجود الدليل، وإما بالتعليل عند عدم وجود الدليل النصي الصريح. قال: ولأن السحور يراد به التقوي. إذن الفقه يقوم على إيش؟ على الدليل وعلى التعليل. الدليل هو الأصل، والتعليل المقبول الصحيح عند حال عدم وجود الدليل الصحيح الصريح في ذلك. يقول: ولأن السحور يراد به التقوي على الصوم، فكان التأخير أبلغ في ذلك وأولى. هذه هي العلة مما من تأخير السحور، ليحصل الجسم على القوة في النهار وقت العمل، فلا يغمى عليه، كما جاء في حديث صرمة بن قيس رضي الله عنه، وتقدم معنا في لقاءات سابقة العام الماضي والذي قبله. قال رحمه الله: ويسن تعجيل الفطر. هذه مسألة أخرى، ويسن تعجيل الفطر، فطر يعني يسن تعجيل فطر إذا تحقق الغروب، هذا مثل صلاتي العيدين. قال: ويسن تعجيل أضحى وتأخير فطر، هكذا في نص الزاد حفظناه، ويسن تعجيل إيش؟ أضحى، ليرجع المضحي فيذبح ويأكل من أضحيته، يفطر بدري صباحا، وتأخير فطر لأنه قد أفطر على تمرات وترا قبل أن يذهب إلى صلاة الصبح، فقطع الصيام وقطع تشبيه يوم العيد بآخر يوم من رمضان، فأكل تمرات أو أكل أكلا لو أكل لا بأس عليه، ثم ذهب إلى المصلى، فلا بأس بتأخير. فالسنة تأخير صلاة الفطر، والسنة تعجيل صلاة الأضحى، ليعود مبكرا فيسرع إلى ذبح أضحيته فيفطر منها. يقول رحمه الله: ويسن تعجيل فطر. فلما قال فطر بدون أل ذكرني بنص الزاد ويسن تعجيل أضحى وتأخير فطر. قال رحمه الله: ويسن تعجيل فطر إذا تحقق الغروب. يجوز ويجوز إذا تحقق الغروب. تحقق الغروب يكون فاعل تحقق الغروب. تحقق الغروب هو المفطر، تحقق تأكد من الغروب، تحقق حصول الغروب لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، خرجه الترمذي في جامعه. وهذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث هو مشهور على الألسن لكنه ضعيف، ذلك لأنه مرسل، لأنه مرسل، فالحديث حديث مرسل. والسبب في هذه المحبة أحب عبادي إلي، السبب في هذه المحبة هو المتابعة للسنة والمباعدة عن البدعة وأيضا المخالفة لأهل الكتاب. أما المباعدة المتابعة للسنة والمباعدة عن البدعة فهذا لأن طوائف الشيعة من الرافضة والزيدية وغيرهم، طوائف الشيعة ما يفطرون حتى يطلع النجم، ما يفطرون حتى يطلع النجم يعني الليل، فيؤخرون الفطر، بينما السنة تعجيل الفطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار نحو المشرق، وأدبر النهار من ها هنا وأشار نحو المغرب، قال وغابت الشمس أو وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فحينما تغيب الشمس ما أليس في الدنيا نور؟ لا يزال النور، الصفرة موجودة، لكن أنت لو كنت على ساحل البحر رأيت القرص غاب، الصفرة موجودة في الشفق، القرص غاب، فإذا غاب القرص ولو بقيت الصفرة كأنك لا تزال في العصر فإنك تفطر، أنت ترى الشمس بعينك. فإذا تحققت ذلك تحقق الغروب. فهؤلاء الطوائف مبتدعة يأخذون بقول الله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل. يا من خذلكم الله، هل أنتم أعلم بتفسير كتاب الله أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح الآن عائشة تحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل الفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم من قوله كما ذكرنا قبل قليل حديث عمر كان يعجل الفطر ويقول إذا غابت، إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس أو غابت الشمس فقد أفطر الصائم، ففسر الآية بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام. فنحن لسنا بحاجة إلى قولكم ولا إلى تفسيركم ولا إلى بدعتكم. فالتعجيل بالإفطار فيه مباعدة عن البدعة ومخالفة لأهل البدع، فالتباعد عن أهل البدع وعن حالهم وفعلهم هذا محبوب ومطلوب لأهل الإسلام والإيمان، وتتبع بذلك السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا مخالفة لأهل الكتاب، وفيه أيضا مخالفة لأهل الكتاب، فإنهم هكذا يفعلون، فإنهم هكذا يفعلون في الفطر. أما السحور فهم لا يتسحرون، قد سبق معنا في اللقاء الماضي فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على السحور، وسيأتينا إن شاء الله تعالى البقية عليه في هذا الكلام. فالمقصود في تعجيل الفطر وفي تأخير السحور متابعة للسنة ومخالفة لأهل البدعة ومخالفة لأهل الكتابين اليهود والنصارى، فلا شك أنه يكون محبوبا لله تبارك وتعالى. ولهذا قال الترمذي رحمه الله، لأنه خرج هذا الحديث، قال الترمذي رحمه الله تعجيل الفطر عن تعجيل الفطر، قال وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، اختاره أهل العلم، تعجيل الفطر هو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، استحبوا تعجيل الفطر، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، يقول رحمه الله. وأنتم سمعتم قبل قليل حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. إذن فيستحب للإنسان أن يعجل بالفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون ذلك. يعني الفطر لا. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة لأن اليهود والنصارى يؤخرون. يؤخرون ماذا؟ الفطر. أما السحور فهم لا يتسحرون كما قلنا قبل قليل. وهذا الحديث عند أبي داود في سننه وعند النسائي في الكبرى كما أشار إليه المحشي وهو حديث صحيح. قال رحمه الله هذه مسألة ثالثة. قال ويسن أن يكون فطره على رطب. لا ولحديث سهل وحديث أبي عطية وقد تقدم قريبا هذا نسيناه يعني نقزنا من عليه. هذا الحديث قد تقدم معنا قبل قليل وهو في صحيح مسلم كما قلنا. قال ويسن أن يكون فطره على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء. على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء لما ورد عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي. فإن لم يكن رطب تكن رطبات فتمرات فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. حسى حسوات من ماء. وهذا الحديث حديث صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات لأن جميع الرمضانات التي صامها صلى الله عليه وسلم وهي تسعة كانت في الصيف. كانت في الصيف. اليوم الرطبات متصور أن تأخذها وأنتم في عز الشتاء في الثلج لأنها في البرادات الحوافظ هذا. أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان الرطب في وقته فكان يفطر على رطبات لأنه فيما لأنه في الصيف. فإن لم يجد رطبات أخذ من التمر الذي نسميه نحن في الجزيرة العربية الكنيز يعني المكنوز. المكنوز المرقد في العلب في الصناديق في الأكياس مضغوط كما ترونه الآن في الأسواق هذا يسمى إيش؟ الكنيز المكنوز يكنز يقتات لعام كامل. هذا هو الكنيز. الكنيز بمعنى المكنوز فعيل بمعنى مفعول. يكنز لسنة كاملة يؤكل منه يؤكل منه. فالحاصل أنه إن حصل أن تفطر على رطبات فهذا حسن وإن لم يكن فتمر. فإن لم تجد هذا ولا هذا تحسو حسوات مما. وهذا فيه دليل على حال الصحابة رضي الله عنهم وعلى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقللهم من الدنيا رضي الله عنهم عليه وعليه الصلاة والسلام. فكان يمر عليه الهلال على بيوته الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة شهرين لا يوقد فيها نار ما فيه طعام يطبخ يخبز ما فيه إلا تمر وماء. أفضل الخلق على الله وأحبهم إلى الله وأكرمهم على الله هذه حاله. أفقر الناس الله أعلم في هذا الزمان من حيث الدنيا لا يصل إلى هذه المرحلة اللهم إلا في حالات استثنائية كحالات الحروب ونحوها والمجاعات. أما العامة فلا يصل إلى هذه الأحياء الحالة. وهذه حال رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما تكون. ثلاثة أهلة شهرين شهران يمران عليه لا يوقد في بيوته نار. اليوم الزوجة ما تصبر عليك يومين ما تأكل رز. سمع بك من لم يسمع من ذرية آدم السابقين واللاحقين. فهذا حال أولئك رضي الله عنهم وهذا حال سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي لنا أيضا أن ننظر في حال هؤلاء لأنه يرقق القلوب ويقنعها بالقليل. والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. فالفقير يعيش بما معه والغني يعيش بما معه. فذاك يرغبها وهذا يقنعها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. قال رحمه الله فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. إذا لم يجد هذا ولا هذا يحسو حسوات مما. ولو كان غنيا أحيانا ما يجد. نحن الآن في بعض الأحيان يؤذن عليك وأنت ممسوك في الطريق عند الإشارة فتجد الواقفين عند الإشارة من المحسنين يعطيك علبة ماء صح ولا لا؟ رأيتم هذا؟ هذا موجود. فإذا لم تجد حسوت حسوات مما. فإن لم تجد انوي الإفطار فينقطع الصيام وتحصل لك سنية التعجيل بالفطر، تحصل لك سنية التعجيل بالفطر. قال رحمه الله: وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. وهذا هو لفظ الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وحديث سلمان بن عامر حديث حسن، حديث سلمان بن عامر هذا حديث حسن، وهو صحيح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، صحيح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويستحب قول الصائم عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. هذا الدعاء: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. أورد له حديثا بعد ذلك فقال رحمه الله: سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، لما ورد عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وهذا الحديث حديث ضعيف مرسل أيضا، هذا الحديث حديث ضعيف مرسل، أخرجه أبو داود وابن أبي شيبة والبيهقي في الكبرى والبغوي في شرح السنة، وهو مرسل ضعيف، وهو مرسل ضعيف. لكن لو دعا به العبد دعاء لا بأس، لو دعا به العبد دعاء لا بأس، أما أن يرى أو يظن أنه سنة فلا. ولذلك سئل عنه سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله ابن باز فقال: حديث ضعيف، وإذا قاله فلا حرج، ولكن ما هو صحيح، لكن معناه صحيح: صام لله وأفطر لله. ولكن الحديث لا يقال سنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه، لكن يقال هذا من جنس الدعاء، فجنس الدعاء سنة، أنك أفطرت سنة اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أفطرت على ما رزقك الله سبحانه وتعالى به. قال رحمه الله: وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. هذا الحديث الذي سمعناه حش عليه المحشي بأنه خرجه ابن ماجة، وهو كما قال، وهو عند الطبراني في الدعاء، وعند الحاكم في المستدرك، والبيهقي في شعب الإيمان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عنهما. قال عبد الله ابن مليكة الراوي لهذا الحديث رحمه الله، الراوي لهذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: وأنا تعمدت أن أنقل لكم هذا لنكتة أريد أن أقولها وتكون بأيديكم. قال عبد الله بن مليكة رحمه الله الراوي لهذا الحديث عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو، قال: كان أو قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي، أن تغفر لي. فهذا قول صحابي ولا لا؟ وفعل صحابي ولا لا؟ فالصحابة رضي الله عنهم أحيانا كانوا يستصحبون الأصل فيأتون بأشياء من عندهم ولو لم تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا دعاء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن عبد الله ابن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما استصحابا للأصل: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، فادع يا عبد الله بما شئت، ادع يا عبد الله بما شئت. وهذا الحديث حديث حسن، وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم، ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، الصائم حين يفطر، هذا في الترمذي، وعند الإمام أحمد: والصائم حتى يفطر، الصائم حتى يفطر. فهذا فيه دلالتان: الدلالة الأولى من اللفظ الأول حين يفطر عند فطره، ويؤيده الحديث إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، تمام. والثانية حتى يفطر، يعني طول الوقت وهو صائم دعاؤه مستجاب. يقول صلى الله عليه وسلم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر أو حين يفطر ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وهذا الحديث في الترمذي ومسند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي رحمهم الله جميعا. فالشاهد يستحب للمرء أن يدعو عند فطره بما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، وبما أحب من خيري الدنيا والآخرة، كما سمعنا الآن من حديث عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما. ثم قال رحمه الله: ولحديث ابن عباس وأنس قالا رضي الله عنهما قالا: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا الحديث حديث ابن عباس كما قال المحشي خرجه الدارقطني في سننه، وحديث أنس أخرجه الطبراني في الأوسط والصغير، وهو أيضا عند ابن السني رحمه الله في عمل اليوم والليلة، وهو حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف. اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، لكن لو قاله الإنسان من باب الدعاء كما تقدم: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فقط هذا هو جمع بلفظ الجمع، وهناك بلفظ الإفراد قال: اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهنا ابن عبد الله بن عمرو كان يقول: اللهم أني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. فهذا باب يا أخي تصور أنت، لا يجوز لك تصورني، تمسحه التصوير، تمسحه تخليه صوتي، لا أحلك، تخليه صوتي، بارك الله. الشاهد أن العبد في مثل هذا في سعة، فليدعو بماذا؟ فليدعو بما شاء، مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى شيء، عن الصحابة رضي الله عنهم، ثم ما يحتاج إليه من خير الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن الزبير قال رضي الله عنهما قال عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة قال رضي الله عنه قال: أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ، فقال رضي الله عنه: النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما فأفطر عند من؟ عند سعد بن عاد ابن معاذ، سيد من؟ سيد الأوس، سيد الأوس، وسيد الخزرج سعد ابن عبادة. فإن يسلم السعدان يصبح محمدا بمكة لا يخشى خلاف المخالف. فالسعدان في دار الأنصار هما سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج. فالشاهد: فإن يسلم السعدان يصبح محمدا بمكة لا يخشى خلاف المخالف. فالشاهد: كان الناس، كانت العرب إذا ذكر سعد وسعد عرفوا أن الإنسان في المدينة. وهذا قاله أحد الهواتف من الجنان لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة خفية، فطلبوه فلم يجدوه، فمرت الثلاث ليال فسمعوا على قعيقعان هاتفا يصيح في الليل ويقول: فإن يسلم السعدان يصبح محمدا بمكة لا يخشى خلاف المخالف. فأصبحت قريش تدوك في الصباح يخبط بعضهم بعضا، من هما السعدان؟ في الليلة الثانية كمل: فيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارفي، أجيب إلى داعي الهدى وتمنيا على الله في الفردوس من يتعارفي. فعرفوا أنه صلى الله عليه وسلم توجه نحو المدينة عليه الصلاة والسلام. فهنا أفطر النبي صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ، فبعدما أفطر قال له: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. وهذا الحديث كما قال المحشي هو عند من؟ عند ابن ماجة، وهو في الحقيقة عند ابن ماجة نعم، وعند ابن حبان في صحيحه، وعند البزارة في مسنده عن عبد الله بن الزبير قال: أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال، وذكر الحديث، وهو حديث صحيح وهو حديث صحيح. وجاء أيضا من حديث أنس عند أبي داود عند الإمام أحمد وعند أبي داود وهو حديث أيضا وهو أيضا حديث صحيح. قال رحمه الله: وعلى الإنسان أن يجتهد أن يكون فطره على حلال وأن يحذر أن يكون على حرام، فإن أكل الحرام من جملة موانع قبول الدعاء. وهو الآن يدعو على فطره، فإذا كان يفطر على المحرمات إما على مسروق وإما على منهوب وإما على غش مال أخذه بالتزوير ونحو ذلك واشترى منه، فهذه اللقمة لقمة حرام فلا يستجاب له، نسأل الله العافية والسلامة. قال: فإن أكل الحرام من جملة موانع قبول الدعاء. فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فدل ذلك على أن أكل الحرام من موانع إجابة الدعاء. وفي الحديث: ألا إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فإن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل. وهذا في البخاري: أول ما ينتن إيش؟ بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل، فلا يأتي النتن، فلا يأتي النتن، فيأكله الدود، لكن لا تشم الرائحة الخبيثة من المؤمن كما هي من آكل الحرام ومن الكافر والفاجر عياذا بالله من ذلك. قال رحمه الله: ومن آداب الدعاء أن يكون من صميم القلب، يعني حاضر القلب حينما يدعو، يكون حاضر القلب في دعائه أكثر من أكله، حضور قلبه في الدعاء أكثر من حضوره في الطاولة التي أمامه أو المائدة التي أمامه، ملحوق على المائدة، لكن الدعاء هذه الساعة لا يفوت فيها. فينبغي للإنسان أن يكون حاضر القلب عندما يدعو. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أنه لا يستجيب من قلب غافل الله. فينبغي للعبد أن يستحضر عظمة الرب وقت الدعاء، وأن يستحضر شفقته هو وانكساره بين يدي الله وحرصه على إجابة دعائه. قال: وأن يكون بالتضرع بالرغبة والرهبة، يعني يكون صادق في مراده في دعائه، ما هو تحصيل حاصل يقول الذي يقول ويمشي، لا، هو يريد أن يتحقق له ما دعا به، كما قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا، يعني في الخير الذي يريدونه ويسألونه، ورهبا أي من الشر الذي يستعيذون بالله منه، وكانوا لنا خاشعين. وقال في حق يونس: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. استجاب الله دعاءه لأنه كان حاضر القلب. وذنوني إذ ذهب مغاضبا إلى قوله، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. فالحرص على استحضار القلب والرغبة في حصول المطلوب والرغبة في النجاة من المرهوب، هذا له أثر في إجابة الدعاء. وأن يستفتح الدعاء بالثناء على الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، على نبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي وغيره عن فضالة بن عبيد قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إذ دخل رجل فصلى، فقال: اللهم اغفر لي وارحمني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجلت أيها المصلي، إذا صليت فقعدت فاحمد الله، فاحمد الله بما هو أهله، وصلي علي ثم ادعه أو ادعه. قال: ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيها المصلي ادعو بما تحب، ادعو بما تحب. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي للعبد حال فطره بين يدي دعائه يقول: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على نبينا محمد، ويدعو. كلها أجر، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أجر، والثناء على الله فيه أجر عظيم. ثم يدعو، ثم بعد ذلك العشر دقائق الربع ساعة له ليأكل في هذا البطن ما شاء، فإنه ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن. ولعلنا نقف هنا وعنده يعني نكتفي حتى لا نطيل على إخواننا وأبنائنا وأحبابنا في ذهابهم إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للإفطار هناك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل لقاءنا في تدارسنا في هذا الكتاب، كتاب الشيخ العالم الجليل الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله، المناهل الحسان في دروس رمضان أو شهر رمضان. وكنا آخر ما وقفنا فيه في الفصل الذي يبحث في أشياء تخفى على بعض الناس وأشياء تحرم ويتأكد تحريمها، والحث على صيانة الوقت. ثم وقفنا في المبحث الرابع فيما يستحب للصائم أن يقوله أو يفعله. وهنا في هذا المبحث وقفنا عند استحباب تأخير السحور، فهو ما يستحب للصائم أن يفعله. فعندنا هناك أقوال مستحبة وأفعال مستحبة، فمن الأفعال المستحبة تأخير السحور. يقول رحمه الله تعالى: ويستحب تأخير السحور لما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، يعني انتهى وأذن، هذا المعنى. ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد، يعني زيد بن ثابت، كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه، يعني يفرغ قرابة نصف ساعة أو 20 دقيقة يقرأ فيها القرآن، 50 آية، يؤذن الفجر فيصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. قال: ولما ورد في البخاري عن سهل بن سعد قال: كنت أتسحر، قال: كنت أتسحر. الحديث الأول متفق عليه، حديث أنس. الثاني حديث سهل بن سعد قال: كنت أتسحر في أهلي، يعني يتعشى في بيته، يأكل وجبة السحور أو يتغدى في بيته الغداء المبارك السحور. قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله رضي الله عنه: ثم تكون سرعتي، فيه إشارة إلى أن السحور كان يقع منهم قرب طلوع الفجر. فيه هذا الكلام فيه إشارة إلى أن السحور كان يقع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة رضي الله عنهم قرب طلوع الفجر. فهذا الصحابي سهل ابن سعد رضي الله عنه كان يسابق بسحوره الفجر عند خوف طلوعه، معناه أنه إيش؟ يؤخرون السحور جدا إلى آخر الوقت في الصيام خوف طلوعه، يسابق بسحوره الفجر خوف طلوعه، يعني ما يمديه يأكل ويفرق إلا والفجر على الباب، وخوف فوات الصلاة بمقدار وصوله إلى المسجد، لأنهم كانوا يخرجون مع الأذان وقبل الأذان، اليوم نحن نخرج مع الإقامة وبعد الإقامة ونأتي والله أعلم الصلاة قد فاتت، فنسأل الله العفو والعافية. فقوله رحمه الله ورضي عنه هذا الكلام يدل على أنه يسابق بسحوره الفجر خوف طلوعه، وهو دليل على استحباب تأخير السحور بدليل أنه ما يفرق منه إلا والوقت قد دخل. وقوله سرعتي ثم تكون سرعتي، هذه رواية الكشميهني في صحيح البخاري، وفي رواية ثانية عند البخاري في كتاب المواقيت باب وقت الفجر بلفظ ثم تكون سرعة بي، يعني ما أفرغ من السحور إلا وأمشي بسرعة، ثم تكون سرعة بي. وقوله أن أدرك السجود مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصلاة، يعني الصلاة كما جاء ذلك صريحا في المواقيت في هذا الموطن الذي ذكرناه قبل قليل في باب وقت الفجر، ولفظه ثم تكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالروايات يوضح بعضها بعضا، فقد تأتي رواية تستغلق عليك، وخصوصا نحن قد ضعفنا في لغة العرب فنحتاج إلى القواميس وإلى كتب الغريب. قبل هذا أحسن شيء أن تجمع طرق الحديث، فالحديث إذا جمعت طرقه تبين معناه وظهر فقهه. فقوله ثم تكون سرعة بي أو ثم تكون سرعتي، يعني ثم تكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد أنه ما إن يفرغ من السحور حتى يؤذن الفجر ثم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في أول وقتها، كما قال ذلك شراح الحديث يتسحرون يفرغون من السحور يؤذن مقدار الانتظار حتى يجتمع الناس قليلا، يبادر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في أول وقتها. ولهذا يقول ثم تكون سرعة بأن أدرك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذا دلالة على أنه يستحب تأخير السحور كما قال المصنف رحمه الله تعالى. واستدل أيضا بحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، ما عجلوا الفطرة. إلى هنا الحديث متفق عليه، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، إلى هنا متفق عليه، وهو حديث سهل ابن سعد. تمام، الذين عندهم الكتاب وينظرون فيه، هذا الآن التنبيه في محله مهم جدا. المصنف رحمه الله يقول وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحورة، هكذا ساقه كله من حديث من؟ سهل بن سعد، من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. والحقيقة أن حديث سهل بن سعد الساعدي حديث متفق عليه، لكن لفظه ينتهي لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة فقط. أما هو بهذا السياق لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور، هذا عند أحمد، بهذا السياق كامل عند أحمد، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور، هذا عند أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه. فحقه أن يكون هذا اللفظ عمن؟ بهذا اللفظ الكامل حقه أن يقول عن أبي ذر. أما سهل بن سعد فلفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة فقط، هذا متفق عليه وهو حديث سهل بن سعد. أما بالسياق هذه كلها فخطأ، السياق هذه كلها ذكر الفطر وذكر السحور إنما هي من رواية من حديث من؟ من حديث أبي ذر والقسم الأول ما عجلوا الفطرة في البخاري وفي مسلم، وقد أكد ذلك الحافظ في الفتح حيث قال رحمه الله: زاد أبو ذر في حديثه وأخروا السحورة، وأخروا السحورة. فلو كان عند البخاري في موضع آخر أو في بعض الروايات في صحيح البخاري لجاء بها الحافظ، فدل ذلك على أن هذه الزيادة وأخروا السحورة هي في حديث من؟ في حديث أبي ذر. فأنتم إن شئتم أن تعلقوا أو شئتم أن تختصروا، فإن شئتم أن تختصروا لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، هذا متفق عليه، هذا إن شئتم أن تراعوا وتناظروا اسم الصحابي سهل بن سعد الساعدي فحديثه ينتهي عند ما عجلوا الفطر، وإن شئتم أن تراعوا وتناظروا المتن كاملا فحقه أن تقولوا إن هذا المتن بهذه السياقة إنما هو حديث أبي ذر. فنحن نبهنا على ذلك لأن المحشي عندكم قال كذا ولم يفصل حتى يتضح الكلام. قال رحمه الله: وعن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يعجل الصلاة، قالت: أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ هذا حديث عائشة، دخل عليها من؟ أبو عطية ومسروق. فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رأوا هذا الرجل وهو من الصحابة رضي الله عنهم، ورأوا هذا الرجل وهو من الصحابة رضي الله عنهم، فكأنه أشكل عليهم فعل كل واحد منهما وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا من؟ سألوا أعرف الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عائشة. فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، الاثنين جميعا، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، الاثنين جميعا، قالت: أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا: عبد الله بن مسعود. قالت: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرهم والآخر أبو موسى، فسموا لنا ماذا؟ المبهم. وهذا من فوائد الروايات أنه قد يأتي في الحديث تسمية المبهم، فعندنا الأول رجلان لا ندري من هما، الثاني ذكروا لما سألت من الذي يعجل ذكروا ابن مسعود، وابن مسعود من أكابر فقهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقررت أن فعل عبد الله بن مسعود هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أرادوا أن يبينوا الآخر فقالوا: من؟ أبو موسى، حتى يقال للناس إن فعل أبي موسى رضي الله عنه هنا غير فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصواب كان مع من؟ مع ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. ولعل له عذر، لعل له رضي الله عنه عذر، وإلا فالصحابة أسرع الناس طواعية واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المعروف من سيرتهم، فيجب أن يكون هو المظنون بهم رضي الله تبارك عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله: ولأن السحور، الآن هذه تعليل، الأول النص والآن التعليل، فهذا هو الفقه، الفقه يكون بالدليل والتعليل، وإما بالتعليل عند عدم وجود الدليل، وإما بالتعليل عند عدم وجود الدليل النصي الصريح. قال: ولأن السحور يراد به التقوي، إذن الفقه يقوم على إيش؟ على الدليل وعلى التعليل، الدليل هو الأصل، والتعليل المقبول الصحيح عند حال عدم وجود الدليل الصحيح الصريح في ذلك. يقول: ولأن السحور يراد به التقوي على الصوم، فكان التأخير أبلغ في ذلك وأولى. هذه هي العلة مما؟ من تأخير السحور ليحصل الجسم على القوة في النهار وقت العمل، فلا يغمى عليه كما جاء في حديث صرمة بن قيس رضي الله عنه، وتقدم معنا في لقاءات سابقة العام الماضي والذي قبله. قال رحمه الله: ويسن تعجيل الفطر، هذه مسألة أخرى، ويسن تعجيل الفطر، فطر يعني يسن تعجيل فطر إذا تحقق الغروب، هذا مثل صلاتي العيدين. قال: ويسن تعجيل أضحى وتأخير فطر، هكذا في نص الزاد حفظناه، ويسن تعجيل إيش؟ أضحى، ليرجع المضحي فيذبح ويأكل من أضحيته، يفطر بدري صباحا. وتأخير فطر لأنه قد أفطر على تمرات وترا قبل أن يذهب إلى صلاة الصبح، فقطع الصيام وقطع تشبيه يوم العيد بيوم بآخر يوم من رمضان، فأكل تمرات أو أكل أكلا لو أكل لا بأس عليه، ثم ذهب إلى المصلى، فلا بأس بتأخير. فالسنة تأخير صلاة الفطر، والسنة تعجيل صلاة الأضحى ليعود مبكرا فيسرع إلى ذبح أضحيته فيفطر منها. يقول رحمه الله: ويسن تعجيل فطر. فلما قال فطر بدون أل ذكرني بنص الزاد ويسن تعجيل أضحى وتأخير فطر. قال رحمه الله: ويسن تعجيل فطر إذا تحقق الغروب. يجوز، ويجوز إذا تحقق الغروب. تحقق الغروب يكون فاعل تحقق الغروب، تحقق الغروب هو المفطر، تحقق تأكد من الغروب، تحقق حصول الغروب، لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. خرجه الترمذي في جامعه. وهذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث هو مشهور على الألسن لكنه ضعيف، ذلك لأنه مرسل، لأنه مرسل، فالحديث حديث مرسل. والسبب في هذه المحبة، أحب عبادي إلي، السبب في هذه المحبة هو المتابعة للسنة والمباعدة عن البدعة، وأيضا المخالفة لأهل الكتاب. أما المباعد المتابعة للسنة والمباعدة عن البدعة فهذا لأن طوائف الشيعة من الرافضة والزيدية وغيرهم، طوائف الشيعة ما يفطرون حتى يطلع النجم، ما يفطرون حتى يطلع النجم يعني الليل، فيؤخرون الفطر، بينما السنة تعجيل الفطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار نحو المشرق، وأدبر النهار من ها هنا وأشار نحو المغرب، قال: وغابت الشمس أو وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. فحينما تغيب الشمس، ما أليس في الدنيا نور؟ لا يزال النور، الصفرة موجودة، لكن أنت لو كنت على ساحل البحر رأيت القرص غاب، الصفرة موجودة في الشفق، القرص غاب، فإذا غاب القرص ولو بقيت الصفرة كأنك لا تزال في العصر فإنك تفطر، أنت ترى الشمس بعينك، فإذا تحققت ذلك تحقق الغروب. فهؤلاء الطوائف مبتدعة يأخذون بقول الله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل. يا من خذلكم الله، هل أنتم أعلم بتفسير كتاب الله أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح الآن، عائشة تحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل الفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم من قوله كما ذكرنا قبل قليل حديث عمر كان يعجل الفطر ويقول: إذا غابت، إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس أو غابت الشمس فقد أفطر الصائم. ففسر الآية بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام. فنحن لسنا بحاجة إلى قولكم ولا إلى تفسيركم ولا إلى بدعتكم. فالتعجيل بالإفطار فيه مباعدة عن البدعة ومخالفة لأهل البدع، فالتباعد عن أهل البدع وعن حالهم وفعلهم هذا محبوب ومطلوب لأهل الإسلام والإيمان، وتتبع بذلك السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا مخالفة لأهل الكتاب، وفيه أيضا مخالفة لأهل الكتاب، فإنهم هكذا يفعلون، فإنهم هكذا يفعلون في الفطر. أما السحور فهم لا يتسحرون، قد سبق معنا في اللقاء الماضي فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على السحور، وسيأتينا إن شاء الله تعالى البقية عليه في هذا الكلام. فالمقصود في تعجيل الفطر وفي تأخير السحور متابعة للسنة ومخالفة لأهل البدعة ومخالفة لأهل الكتابين اليهود والنصارى، فلا شك أنه يكون محبوبا لله تبارك وتعالى. ولهذا قال الترمذي رحمه الله، لأنه خرج هذا الحديث، قال الترمذي رحمه الله تعجيل الفطر عن تعجيل الفطر، قال: وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. اختاره أهل العلم، تعجيل الفطر هو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، استحبوا تعجيل الفطر، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، يقول رحمه الله. وأنتم سمعتم قبل قليل حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. إذن فليستحب للإنسان أن يعجل بالفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون ذلك، يعني الفطر. لا، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون ماذا؟ الفطر. أما السحور فهم لا يتسحرون كما قلنا قبل قليل. وهذا الحديث عند أبي داود في سننه، وعند النسائي في الكبرى كما أشار إليه المحشي، وهو حديث صحيح. قال رحمه الله، هذه مسألة ثالثة، قال: ويسن أن يكون فطره على رطب. لا، ولحديث سهل وحديث أبي عطية وقد تقدم قريبا، هذا نسيناه، يعني نقزنا من عليه. هذا الحديث قد تقدم معنا قبل قليل وهو في صحيح مسلم كما قلنا. قال: ويسن أن يكون فطره على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء. على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء، لما ورد عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسوات من ماء. وهذا الحديث حديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، لأن جميع الرمضانات التي صامها صلى الله عليه وسلم، وهي تسعة، كانت في الصيف. اليوم الرطبات متصور أن تأخذها وأنتم في عز الشتاء في الثلج، لأنها في البرادات الحوافظ هذا. أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان الرطب في وقته، فكان يفطر على رطبات لأنه في الصيف. فإن لم يجد رطبات أخذ من التمر الذي نسميه نحن في الجزيرة العربية الكنيز، يعني المكنوز المرقد في العلب، في الصناديق، في الأكياس، مضغوط كما ترونه الآن في الأسواق، هذا يسمى إيش؟ الكنيز المكنوز، يكنز، يقتات لعام كامل، هذا هو الكنيز. الكنيز بمعنى المكنوز، فعيل بمعنى مفعول، يكنز لسنة كاملة، يؤكل منه. فالحاصل أنه إن حصل أن تفطر على رطبات فهذا حسن، وإن لم يكن فتمر، فإن لم تجد هذا ولا هذا تحسو حسوات من ماء. وهذا فيه دليل على حال الصحابة رضي الله عنهم، وعلى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقللهم من الدنيا رضي الله عنهم عليه وعليه الصلاة والسلام. فكان يمر عليه الهلال، على بيوته الهلال والهلال والهلال، ثلاثة أهلة شهرين لا يوقد فيها نار، ما فيه طعام يطبخ يخبز، ما فيه إلا تمر وماء. أفضل الخلق على الله وأحبهم إلى الله وأكرمهم على الله، هذه حاله. أفقر الناس الله أعلم في هذا الزمان من حيث الدنيا لا يصل إلى هذه المرحلة، اللهم إلا في حالات استثنائية كحالات الحروب ونحوها والمجاعات، أما العامة فلا يصل إلى هذه الأحياء الحالة. وهذه حال رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما تكون، ثلاثة أهل شهرين يمران عليه لا يوقد في بيوته نار. اليوم الزوجة ما تصبر عليك يومين ما تأكل رز، سمع بك من لم يسمع من ذرية آدم السابقين واللاحقين. فهذا حال أولئك رضي الله عنهم، وهذا حال سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي لنا أيضا أن ننظر في حال هؤلاء، لأنه يرقق القلوب ويقنعها بالقليل. والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. فالفقير يعيش بما معه، والغني يعيش بما معه، فذاك يرغبها وهذا يقنعها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. قال رحمه الله: فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. إذا لم يجد هذا ولا هذا يحسو حسوات من ماء، ولو كان غنيا أحيانا ما يجد. نحن الآن في بعض الأحيان يؤذن عليك وأنت ممسوك في الطريق عند الإشارة، فتجد اللي واقفين عند الإشارة من المحسنين يعطيك علبة ماء، صح ولا لا؟ رأيتم هذا؟ هذا موجود. فإذا لم تجد حسوت حسوات من ماء، فإن لم تجد انوي الإفطار فينقطع الصيام وتحصل لك سنية التعجيل بالفطر. تحصل لك سنية التعجيل بالفطر. قال رحمه الله: وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. وهذا هو لفظ الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وحديث سلمان بن عامر حديث حسن، حديث سلمان بن عامر هذا حديث حسن، وهو صحيح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، صحيح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويستحب قول الصائم عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. هذا الدعاء: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. أورد له حديثا بعد ذلك فقال رحمه الله: سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، لما ورد عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وهذا الحديث حديث ضعيف مرسل أيضا، هذا الحديث حديث ضعيف مرسل، أخرجه أبو داود وابن أبي شيبة والبيهقي في الكبرى والبغوي في شرح السنة، وهو مرسل ضعيف، وهو مرسل ضعيف. لكن لو دعا به العبد دعاء لا بأس، لو دعا به العبد دعاء لا بأس، أما أن يرى أو يظن أنه سنة فلا. ولذلك سئل عنه سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله ابن باز فقال: حديث ضعيف، وإذا قاله فلا حرج، ولكن ما هو صحيح، لكن معناه صحيح، صام لله وأفطر لله، ولكن الحديث لا يقال سنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه، لكن يقال هذا من جنس الدعاء، فجنس الدعاء سنة، أنك أفطرت سنة اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أفطرت على ما رزقك الله سبحانه وتعالى به. قال رحمه الله: وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. هذا الحديث الذي سمعناه حش عليه المحشي بأنه خرجه ابن ماجه، وهو كما قال، وهو عند الطبراني في الدعاء، وعند الحاكم في المستدرك، والبيهقي في شعب الإيمان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال عبد الله ابن مليكة الراوي لهذا الحديث رحمه الله، الراوي لهذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: وأنا تعمدت أن أنقل لكم هذا لنكتة أريد أن أقولها وتكون بأيديكم. قال عبد الله بن مليكة رحمه الله الراوي لهذا الحديث عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو قال: كان أو قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي، أن تغفر لي. فهذا قول صحابي ولا لا؟ وفعل صحابي ولا لا؟ فالصحابة رضي الله عنهم أحيانا كانوا يستصحبون الأصل فيأتون بأشياء من عندهم ولو لم تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا دعاء، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن عبد الله ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما استصحابا للأصل إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، فادعوا يا عبد الله بما شئت، ادعوا يا عبد الله بما شئت. وهذا الحديث حديث حسن، وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم، ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، الصائم حين يفطر، هذا في الترمذي، وعند الإمام أحمد، والصائم حتى يفطر، الصائم حتى يفطر. فهذا فيه دلالتان: الدلالة الأولى من اللفظ الأول حين يفطر عند فطره، ويؤيده الحديث إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، تمام. والثانية حتى يفطر، يعني طول الوقت وهو صائم دعاؤه مستجاب. يقول صلى الله عليه وسلم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر أو حين يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وهذا الحديث في الترمذي ومسند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي رحمهم الله جميعا. فالشاهد يستحب للمرء أن يدعو عند فطره بما جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، وبما أحب من خيري الدنيا والآخرة، كما سمعنا الآن من حديث عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما. ثم قال رحمه الله: ولحديث ابن عباس وأنس قالا رضي الله عنهما قالا: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا الحديث حديث ابن عباس كما قال المحشي خرجه الدارقطني في سننه، وحديث أنس أخرجه الطبراني في الأوسط والصغير، وهو أيضا عند ابن السني رحمه الله في عمل اليوم والليلة، وهو حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف. اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، لكن لو قاله الإنسان من باب الدعاء كما تقدم: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فقط هذا هو جمع بلفظ الجمع، وهناك بلفظ الإفراد قال: اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهنا ابن عبد الله بن عمرو كان يقول: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. فهذا باب يا أخي، تصور أنت لا يجوز لك تصورني، تمسحه التصوير، تمسحه تخلي صوتي، لا أحلك، تخلي صوتي، بارك الله. الشاهد أن العبد في مثل هذا في سعة، فليدعو بماذا؟ فليدعو بما شاء، مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى شيء، عن الصحابة رضي الله عنهم، ثم ما يحتاج إليه من خير الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن الزبير قال رضي الله عنهما قال، عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة قال رضي الله عنه قال: أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ، فقال رضي الله عنه: النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما فأفطر عند من؟ عند سعد بن عاد ابن معاذ، سيد من؟ سيد الأوس، سيد الأوس، وسيد الخزرج سعد ابن عبادة. فإن يسلم السعدان يصبح محمدا بمكة لا يخشى خلاف المخالف. فالسعدان في دار الأنصار هما سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، سعد بن معاذ سيد الأوس، وسعد بن عبادة سيد الخزرج. فالشاهد: فإن يسلم السعدان يصبح محمدا بمكة لا يخشى خلاف المخالف. فالشاهد: كان الناس، كانت العرب إذا ذكر سعد وسعد عرفوا أن الإنسان في المدينة. وهذا قاله أحد الهواتف من الجنان لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة خفية، فطلبوه فلم يجدوه، فمرت الثلاث ليال فسمعوا على قعيقعان هاتفا يصيح في الليل ويقول: فإن يسلم السعدان يصبح محمدا بمكة لا يخشى خلاف المخالف. فأصبحت قريش تدوك في الصباح يخبط بعضهم بعضا، من هما السعدان؟ في الليلة الثانية كمل، فيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارفي أجيب إلى داعي الهدى، وتمنيا على الله في الفردوس من يتعارفي. فعرفوا أنه صلى الله عليه وسلم توجه نحو المدينة عليه الصلاة والسلام. فهنا أفطر النبي صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ، فبعدما أفطر قال له أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. وهذا الحديث كما قال المحشي هو عند من؟ عند ابن ماجه، وهو في الحقيقة عند ابن ماجه نعم، وعند ابن حبان في صحيحه، وعند البزارة في مسنده عن عبد الله بن الزبير قال أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال، وذكر الحديث، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. وجاء أيضا من حديث أنس عند أبي داود، عند الإمام أحمد وعند أبي داود، وهو حديث أيضا، وهو أيضا حديث صحيح. قال رحمه الله وعلى الإنسان أن يجتهد أن يكون فطره على حلال، وأن يحذر أن يكون على حرام، فإن أكل الحرام من جملة موانع قبول الدعاء. وهو الآن يدعو على فطره، فإذا كان يفطر على المحرمات إما على مسروق وإما على منهوب وإما على غش مال أخذه بالتزوير ونحو ذلك واشترى منه، فهذه اللقمة لقمة حرام فلا يستجاب له، نسأل الله العافية والسلامة. قال فإن أكل الحرام من جملة موانع قبول الدعاء. فقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ويقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فدل ذلك على أن أكل الحرام من موانع إجابة الدعاء. وفي الحديث ألا إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فإن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل. وهذا في البخاري، أول ما ينتن إيش؟ بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل، فلا يأتي النتن، فلا يأتي النتن فيأكله الدود، لكن لا تشم الرائحة الخبيثة من المؤمن كما هي من آكل الحرام ومن الكافر والفاجر عياذا بالله من ذلك. قال رحمه الله ومن آداب الدعاء أن يكون من صميم القلب، يعني حاضر القلب حينما يدعو، يكون حاضر القلب في دعائه أكثر من أكله، حضور قلبه في الدعاء أكثر من حضوره في الطاولة التي أمامه أو المائدة التي أمامه، ملحوق على المائدة، لكن الدعاء هذه الساعة لا يفوت فيها. فينبغي للإنسان أن يكون حاضر القلب عندما يدعو. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أنه لا يستجيب من قلب غافل الله. فينبغي للعبد أن يستحضر عظمة الرب وقت الدعاء، وأن يستحضر شفقته هو وانكساره بين يدي الله وحرصه على إجابة دعائه. قال وأن يكون بالتضرع بالرغبة والرهبة، يعني يكون صادق في مراده في دعائه، ما هو تحصيل حاصل يقول الذي يقول ويمشي، لا، هو يريد أن يتحقق له ما دعا به، كما قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا، يعني في الخير الذي يريدونه ويسألونه، ورهبا أي من الشر الذي يستعيذون بالله منه، وكانوا لنا خاشعين. وقال في حق يونس فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. استجاب الله دعاءه لأنه كان حاضر القلب، وذنوني إذ ذهب مغاضبا إلى قوله، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. فالحرص على استحضار القلب والرغبة في حصول المطلوب والرغبة في النجاة من المرهوب هذا له أثر في إجابة الدعاء. وأن يستفتح الدعاء بالثناء على الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم على نبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي وغيره عن فضالة بن عبيد قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إذ دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت أيها المصلي إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصل علي ثم ادعه أو ادعه. قال ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيها المصلي ادع بما تحب ادع بما تحب. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي للعبد حال فطره بين يدي دعائه يقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على نبينا محمد ويدعو كلها أجر. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أجر والثناء على الله فيه أجر عظيم. ثم يدعو ثم بعد ذلك العشر دقائق الربع ساعة له ليأكل في هذا البطن ما شاء فإنه ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن. ولعلنا نقف هنا وعنده يعني نكتفي حتى لا نطيل على إخواننا وأبنائنا وأحبابنا في ذهابهم إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للإفطار هناك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.